آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المتقين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. إن يقتلوك فلا عن فقد معرفتين، الشمس معروفة بالعين والأثرين، قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحام، لم تغن عنها سائر السور. إن يبكيه القمر الأعلى لمصرعي فما بكى قمر إلا على قمري. أين الأولى كان إشراق الزمان بهم، إشراق ناصية الأكام بالزهر، جار الزمان عليهم غير مكترثين، وأي حر عليه الدهر لم يجري وكم تلاعب بالأمجاد، حادثه كما تلاعبت الصبيان بالإكرين، وكيف تأمن من جور الزمان يد خانت بآل علي خيرة الخيرين. يا دهر ما لك ترمي كل ذي خطر وتنزل القمر الأعلى إلى الحفر، يا دهر حسبك ما أبديت من غير، أين الأسود أسود الله من مضري، تردت كل أبي من ليوثهم فريسة بيننا بالكلب والظفر من المعز ولي الأمر في ملئين يا صاحب الأمر يا ابن الحسن ونحن في جوار بيت الله الحرام نستغيث بك يا ابن الحسن أنت المعزى سيدي دموعنا على الخدود على مصائب آبائك وأجدادك متى الفرج سيدي من المعزي ولي الأمر في ملئين كانوا بمنزلة الأرواح للصورين يلا كنا بأصواتنا نندب مولانا يا غايب يا غايب غابة الأفراح عنا بغابة الكبرى يلا أصواتكم يا غايب غابة الأفراح عنا بغابة الكبرى بس الحزن والأتراح عدنا بالقلب حسرة يلا أعلى أعلى حسرات القلب يمتى يا ابو صالح تبردها وتاخذ ثار من هجمة عليها بدار والدها يوم بابا عصرات ومحسن سقط من عندها مسمارو كسر ضلعين كسره لما كز الزهراء وثار اللي يا ابو صالح بسيفه طلعت الكفار وتالي بالحبل قادوه وبخد الدمع نثار وشاف امك على الاعتاب والباب اشتعل بالنار وارتاع الحسن وحسين وزينب تجذب العبراء وثار اللي يا ابو صالح شبده بالطش الطحايات وزينب عاينت شبده ولزمت ايدها وصحايات جبدي من قبل جبدك يا خويا ريت اصواتكم صحايات ذك تسموم يا ابن امي وزينب تجذب الحسرة وثار اللي يا ابو صالح ما يتوصف مصابر نحر منحور يا مهدي وسهم بالقلب صابي وعلى صدر طفل دامي ويما جملة اصحاب 18 قمر وياه مرمية على الغبراء مولاي عجل ولا تنسى غريب الغادرية عجل ولا تنسى غريب الغاد والجثة اللي رضضتها الأحوجية والحرة اللي دشت المجلس هدية مجلس يزيد بن الخنا شراب لخمو ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج، طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد. تواتر تاريخيا ما جرى على الأولياء من أنبياء وأئمة عليهم السلام من صنوف العذاب وأنواع البلاءات وما وقع عليهم من ضيم وألم وجور وتعد مما لا مثيل له في التاريخ البشري. هذا هو القرآن الكريم والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تتحدث لنا وتبين شدة ما وقع بالأولياء والأئمة والأنبياء من أنواع المحن والعذابات من أعداء الله تبارك وتعالى، أو مرض أو سقم أو بنحو عام فلسفة البلاء والامتحان الذي وقع على الأنبياء والأئمة. إذا جئنا للقرآن الكريم بنحو من الاختصار، إذا جئنا للقرآن الكريم نجد أن القرآن يطرح لنا صورة واضحة بينة عن الأنبياء الذين تعرضوا للبلاء والمحن والعذابات. هذا يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، من بلاء إلى آخر ومن محنة إلى أخرى، من أن ألقوه في غيابة الجب إلى أن أخذوه إلى سوق العبيد وباعوه بدراهم بخس، إلى ماذا؟ إلى السجن والعذاب، وهو نبي الله. عندما تأتي إلى أيوب وكان مثلا للصبر وتحمل الألم، فقد ابتلاه الله تبارك وتعالى بالمرض والسقم، التفت إلى درجة أن حتى من كان قريب إليه قد نأى بنفسه عنه. يعني ما وقع على أيوب كان شديد، كان عظيم. هذا على مستوى القرآن الكريم. عندما نأتي إلى الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، فهذه هي فاطمة عصرت ما بين الباب والجدار، أسقطت الجنين. هذا الحسن، هذا الحسين، هذا علي بن أبي طالب، بعد فيه أكثر من مصيبة الحسين وما وقع على الحسين من قتل، وبهذه الصورة ومن هذا وبهذا النحو من الألم والعذاب الذي وقع على الحسين، قتل من القفا، صعد الشمر على صدره. أقول كل هذه الصور من البلاء والمحن التي وقعت على أئمتنا عليهم السلام. السؤال المهم، ونحن في هذه الليلة إحياء لذكرى وفاة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، أيضا هذا الإمام عندما نأتي إليه عانى الكثير من الآلام والويلات، ويكفي أقول أن نعطي عنوانا عاما كبيرا لكل واحد من أهل البيت: ما منا إلا مقتول أو مسموم، ما أحد منهم ما تحت فأنفه. وهذا نحو من البلاء، وهذا نحو من الألم، أن يموت مسمومان، أن يموت غريبان، أن يموت وحيدا، هذه يكفي في الألم والعذاب الذي يقع على الإنسان. السؤال: لما لم يدفع الله تبارك وتعالى عن أوليائه القتل بهذا النحو؟
إذا كان هذا الحسين هو ولي الله، إذا كان الحسين هو الإمام المعصوم، إذا كان علي بن أبي طالب هو هذا الولي، فلما لم يدفع الله تبارك وتعالى عنه هذا النحو من القتل؟ إن شاء الله سؤال واضح، سؤال مهم. لماذا لم يدفع الله تبارك وتعالى عن أوليائه الأنبياء والأئمة هذا القتل وهذه المحن وهذه البلاءات التي وقعت عليهم؟ قد يقول قال: إذا كان هذا هو الإمام المعصوم فحري بالله تبارك وتعالى أن يدافع عنه، أن يسخر العالم إليه حتى ماذا؟ حتى لا تقع عليه هذه المحنة وهذا البلاء. سؤال أقول يمكن أن نستفيد من خلاله، من خلال الإجابة عليه، بفوائد مهمة جدا. أنا بلمم البحث قد ما أقدر حتى ما أطيل في نقطتين، سببين في جريان القتل على أولياء الله، ونقطتان في الفائدة من جريان القتل عليهم. إن شاء الله التفت للبحث جدا. السؤال: لماذا لم يدفع الله تبارك وتعالى القتل عن أوليائه؟ لماذا هذا الجريان للقتل؟ لماذا لم يمنع الله تبارك وتعالى أن يقتل الحسين، أن يسمى الإمام الباقر تحت سرجه فركبه بأبي وأمي فتسمم الإمام ومات شهيدا مظلوما، مسموما مظلوما بأبي وأمي؟ لماذا لم يدفع الله عن أوليائه القتل؟ هناك عدة أجوبة، وهناك عدة أسباب، أذكر لكم سببين. السبب الأول نعنونه بدفع عقيدة الغلو عن أهل البيت. احفظ العنوان واحفظ المعنى جيدا. لما أن أقر الله تبارك وتعالى ولاية أهل البيت على العالم، لما أن جعلهم خلفاء، جعلهم أئمة، جعلهم أوصياء لرسوله صلى الله عليه وآله، ظهرت هناك ظاهرتان خطيرتان، وكل واحد منها لها أسباب ولها آثار خطيرة، ولا تقل كل واحدة عن الأخرى خطورة على الواقع الإسلامي. الظاهرة الأولى هي ظاهرة الغلو. هناك من الناس لما أن انفتح على أئمتنا عليهم السلام ورأوا فيهم العجائب، ورأوا فيهم المقامات، ورأوا فيهم ذلك العجب العجاب، قالوا من؟ قالوا هم الإله الذي يعبد. وصلوا بالحال بهم إلى أن نسبوا لهم صفات الله تبارك وتعالى. أقول هذه ظاهرة خطيرة حاربها أهل البيت عليهم السلام، قتلوا من نادى بها، حتى بين خطورة المعنى. أقول ولهذه الظاهرة أيضا أسباب مهمة جدا. يعني هؤلاء الناس لماذا اعتقدوا في علي بن أبي طالب بأنه إله؟ ماذا وجدوا في علي بن أبي طالب من مقام ومن خصوصية وصل بهم الحال إلى أن قالوا أن علي بن أبي طالب إله يعبد؟ إن شاء الله واضح الأمر. الظاهرة الثانية التي قد يقول قال هذه خطيرة وتؤدي إلى نسف الدين، أقول هذه الظاهرة خطيرة. الظاهرة الثانية لا تقل خطورة عنها، وهي ظاهرة تقليل مقامات أهل البيت. يعني ناس تعلي شأن أهل البيت إلى أن يصلوا إلى مقام الله يعبد، وهناك من يجعل أهل البيت كالناس العاديين ما عندهم أي خصوصية. ماذا تقول بأن علي بن أبي طالب له هذا المقام؟ كيف تقولون بأن أهل البيت بيدهم رزق الورى؟ من وحد الله قبل عنكم؟ ينزل الله الغيث بأهل البيت عليهم السلام. عجيبة زيارة الجامعة تبين لنا هذه المقامات. أقول ظاهرة تقصير وإنزال مقامات أهل البيت عن مقاماتهم ظاهرة خطيرة جدا، لا تقل خطورة عن تلك الظاهرة. إذن الحالة الطبيعية أننا ننسب لأهل البيت المقامات والدرجات التي أثبتها الله تبارك وتعالى إليهم، ومن دون أن نعليهم درجة وأن ننقصهم درجة. التفت، ظاهرة الغلو لها أسباب، وظاهرة التقصير لها أسباب. ظاهرة التقصير أهم سبب لها الجهل وعدم معرفة أهل البيت. عندما تعرف، عندما تجهل علي بن أبي طالب تجعل علي بن أبي طالب كغيره من الصحابة. واضح المعنى لو لا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وآله لما جاء إلي بعض الصحابة قال له يا رسول الله صف لنا أصحابك، أعطنا مقاماتهم، اذكر لنا خصوصياتهم يا رسول الله. فأخذ النبي يذكر أصحابه، اذكر لنا أصحابك، أحد يذكر فلان 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 فلان. فسكت النبي صلى الله عليه وآله، فالتفت له الرجل قال له يا رسول الله ما لك لم تذكر علي بن أبي طالب؟ ما ذكرت علي بن أبي طالب؟ قال له يا هذا سألتني عن أصحابي فأجبتك. وعلي بن أبي طالب نفسي، أنت ما سألتني عن نفسك. إن شاء الله واضح الأمر. يعني الذي ينزل علي بن أبي طالب فقد أنزل مقام النبي. أنت ما سألتني عن نفسي، سألتني عن أصحابي فأجبتك. فلان هذا مقداره وذاك مقداره، وهذا إنسان آمن بي خوفا وحفظا على دمه وماله، مو حبا في ولا في عقيدتي. إن شاء الله واضح الأمر. إذن ظاهرة تقصير مقامات أهل البيت خطيرة جدا، مقاماتهم ثابتة قرآنا ورواية. الآن التفتوا جيدا، ظاهرة الغلو، ماذا رأوا في علي بن أبي طالب حتى وصل بهم هذا الحال؟ يقول العلماء لما أن رأوا فيهم تلك المعجزات، لما أن رأوا فيهم تلك الآيات الباهرات، نسبوا لعلي بن أبي طالب ولأهل بيته هذا المقام، وهو مقام الغلو والعياذ بالله. إن شاء الله واضح الأمر. الله تبارك وتعالى جرت قدرته وحكمته في هذا العالم، يقول أنا بعطي أوليائي وبعطي الأئمة والأنبياء مقامات خاصة لأنهم أهل لذلك، وسوف أعدل هذا المعنى بأن ماذا؟ بأن أعرضهم للبلاء، بأن أجعلهم عرضة للبلاء، عرضة للفتن، عرضة للقتل بأنواعه وبأنواع المحن. لماذا؟ حتى لا يرفعونهم إلى درجة الإله الذي يعبد وأنه لا يموت. صار واضح الأمر؟ يعني لتصحيح العقيدة، البلاء لأهل البيت وجريان القتل عليهم إنما هو من باب تعديل وتعديل البوصلة على المستوى العقائدي في أهل البيت عليهم السلام. يعني أنا أقول علي بن أبي طالب لا كغيره من الصحابة، ما حد مثل علي بن أبي طالب، كلنا في الفضل سواء وعلي وشأنه. واحنا بعد نقول احنا كنا عندنا مقامات، واحد عنده علم الرياضيات وواحد عنده هذا العلم وكذا، لكن ما حد يقارب منهم اهل البيت عليهم السلام. اهل البيت خط احمر، ما حد يقاربهم. اذا تعديل العقيدة الصحيحة باهل البيت قدر الله تبارك وتعالى وجرت قدرته بأن جعل لهم هذه الآيات الباهرات والمعجزات، وجعل لهم جريان القتل عليهم بهذا النحو. إن شاء الله وضح لهم. قد يقول قال وضح المعنى أكثر، أقول هذه الإجابة وهذا الجواب أجاب به تلميذ من تلامذة أهل البيت عليهم السلام الحسين بن روح. ويقول علماء قطعاً هذا الجواب بهذا النحو لا نشك بأنه قد أخذه من الإمام المعصوم عليه السلام. أجاب بجواب عجيب لطيف. جاء له رجل قال له عندي مسألة، قال سل ما تريد. التفت المعنى جيدا، سل ما تريد. قال أسألك، الحسين بن علي ولي الله؟ قال نعم الحسين ولي الله. قال أسألك، قاتل الحسين عدو الله؟ الشمر عدو الله لو لا؟ قال عدو الله. قال أسألك، أفهل يجوز أن يسلط الله عدوه على وليه؟ هذا سؤال بنحو آخر عن المعنى المطلب منه، سؤال البحث كيف يسلطه عليه، كيف يمكنه أن يقتل الحسين بهذا النحو من القتل، كيف يجوز أن يسلط عدوه على وليه؟ قدم له جواب طويل عريض، لكن شاهد البحث وشاهد المعنى هو هذا. قال له جرى جرت حكمة الله وقدرة الله تبارك وتعالى أن جعل لأنبيائه المعجزات والآيات الباهرات. التفت يقول وجعلهم في ذلك معنى إضافة لمعجزاتهم وجعلهم في حال قاهرين وفي حال مقهورين وجعلهم في حال غالبين وفي حال مغلوبين. يعني جعل لهم الآيات وجعلهم في حال متردد في حال غالب في حال مغلوب. يقول ولو أن الله جعلهم مع ما عندهم من مقام مع ما عندهم من معجزات مع ما لهم من مقامات عند الله ولو أن الله جعلهم مع ما عندهم في كل حالهم لاتخذهم الناس آلهة. يعني بعد كل هالمقامات وكل هالفيوضات وكل هالمناصب وهذه المنازل وهذه الرتب وأنهم لا يصابون بشيء هذا إله يعبد من دون الله. إن شاء الله واضح الأمر. يعني إذا تصحيح العقيدة لا يكون إلا بهذا النحو إثبات المقامات تثبيت المقامات لأهل البيت من جهة ومن جهة أخرى نعرضهم للبلاء والمحن في الدنيا. هذا الجواب الأول لا نطيل. الجواب الثاني يقول العلماء أن دار الدنيا عالم الدنيا هو عالم ظهور القابليات. كل واحد من عندنا عنده قابليات قابل إلى أن يكون كالملائكة وقابل إلى أن يكون كالحيوان والعياذ بالله. طريق الكمال مفتوح على مصراعيه التكامل في الخير والتكامل في الشر مفتوح على كل. يعني الإنسان يستطيع أن يكون في أعلى درجات الكمال من هذه الجهة وأيضا يمكن أن يتكامل في درجات التسافل والابتعاد عن الله. كمال يمكن له أن قابل أن يتلبس بهذا ويتلبس بهذا ممكن. لكن العلماء يقولون أن لأن عالم الدنيا عالم إظهار القابليات لكن تلبس الإنسان بهذه الصفات لا يكون إلا بالسعي إلا بالعمل. أنا أريد أن أكون كالملائكة وقاعد في البيت ما يصير. إن شاء الله واضح الأمر. لابد أن أصلي لابد أن أصوم لابد أن أعمل لابد أن أتقيد بالواجبات أنتهي عن المحرمات أفعل ما يقربني من الله الحضور في مآتم الحسين الالتزام بمآتم الحسين مو فقط الحضور الجسدي وإن كان حضور الجسد مهم وله ثواب عظيم لكن لابد أن نجعل هناك ترجمان في أرض الواقع. إنسان محب لأهل البيت محب للحسين عليه السلام وهو في واقعه بعيد كل البعد عن تعاليمهم هذا مشكل هذا خطير. يعني إنسان يأتي إلى بيت الله الحرام ويقف أمام الله تبارك وتعالى بعد أن أقر بذنوبه وأقر بأنه يحاول أن لا يرجع إلى ما كان عليه. والعجيب أن بعض الناس كأن ماذا أعبر يعني جيتنا في الباص أنا هكذا شاهدت بعض الأخوة بحمد الله في الباص ولمقدار أن أدينا عمرة التمتع في حالة من السكون حالة من التواضع حالة من سكون النفس والأخلاق العالية يعني حتى الضحكة يالله تسمح من عنده إن شاء الله واضح الأمر. العيون تشوف حالة من الانكسار وكأن مقبل على أمر خطير وهو كذلك. لكن بعد أن انتهينا من عمرة التمتع وبقينا هذه المدة 4 أيام أقل أكثر وكأن رجعنا للبحرين وأخذ هذا مو صحيح. خب العمرة ما تنتهي عن الحاج العمرة مقدمة للحاج وهذه الحالة وهذه المدة لابد أن نلتزم أن نتقيد كما بينا لكم أنكم في دورة تربوية أخلاقية في كل هذه المدة. أنت ليش تفصلها ليش تفصل فيها لابد للإنسان أن يغض من بصره لابد أن يغض من نظره لا ينظر إلى ما حرم الله لا يتبسم في أي وقت مع أي شخص مع في أي حال لا لابد الإنسان يكون في حالة سكون تمهيدي لأقول تمهيدي لأن يعمم هذه الحالة إلى عموم حياته. إذن التقيد بالأخلاق، التقيد بالحالة الإسلامية، التقيد بما يريده الله تبارك وتعالى أمر مهم. احنا خب ما انتهينا، احنا نريد أن نمدد هذه الحالة إلى ما بعد الحاج، وأنت الآن بعدك في الحج وقد قطعت هذه الحالة، إذن ما حالك بعد الحاج؟ فالرواية أنه أن الحاج عندما ينتهي من أعمال حج له نور يقذف الله تبارك وتعالى عليه نور، لا يذهب منه هذا النور إلا بعد أن يرتكب المعصية. وإذا أنت بعدك في مكة والمعاصي والعياذ بالله، بعد شنو خليت البحرين؟ رجال ونساء على حد واحد من التقيد الشرعي باللباس، بالملبس، بالعباءة، بكل ما هو شأن للإنسان المؤمن المسلم. الرجال على الكلام عام، ولا أخص بذلك أحد، ولا أحد يظن أنني أعني أحد، وإنما هي حالة تنبيهية لكل واحد منا، وأنا واحد منكم، لابد أن نتقيد وأن نلتفت إلى هذا المعنى جيدا. القابليات التي عند الإنسان ما تظهر إلا بالعمل. أنت بإمكانك أن تكون كالملائكة، لكن بالعمل والسعي. التفت، ويمكن لهذا الإنسان أن يكون في أسفل السافلين بعمله. الشمر، حتى الآن موضوعنا، الشمر عنده قابلية وعنده إمكانية إلى أن يكون على ما هو عليه. إذا الله تبارك وتعالى ما يمكن الحسن ما يحصل على كماله. كمال الشمر كماله، يعني التفتوا الكمال مو معنى الكمال في الحسن وفي السيء، يعني أن تصل إلى أعلى درجاته. التسافل له درجات والتكامل له درجات. أن تصل إلى أعلى درجات القرب هذا كمال، وإذا وأن تتسافل أيضا إلى أعلى إلى أسفل السافلين أيضا هذا كمال لذلك الإنسان البعيد. إذا الحسين عليه السلام من جهة عنده قابلية وعنده قدرة وعنده إمكانية إلى أن يصل إلى تلك الدرجات في الجنة، وإن لك درجة لن تنالها إلا بالشهادة. مرتبة، منزلة ما يحصل عليه الإنسان إلا بالعمل. إذا البلاء موصل الإنسان لماذا؟ للكمالات، لظهور القابليات عند الإنسان. بعد هذه النقطة نعطيكم فائدة مهمة جدا لتعرض الأولياء للبلاء، وهو القدوة الحسنة بأهل البيت عليهم السلام. إذا كان أهل البيت الحسين وما أدراك ما الحسين، التفت المعنى جيدا، الحسين وما أدراك ما الحسين، فاطمة وما أدراك ما فاطمة وهي عسرت ما بين الباب والجدار، الحسين وما أدراك ما الحسين رأى رجاله مجزرين على بوغاء كربلاء، قطع رأسه، رأى رضيعه يقتل وهو على كتفه. أقول هذه البلاءات جعلت من الحسين ذلك الرجل الصابر المحتسب لله، لكن هذا ما يعني الإنسان أن يعيش الذل والهوان. لا، أن تصبر شيء، تتحمل شيء، عندك حالة من التجلد شيء، وأنك تسكن وأنك تعيش حالة الخضوع، لا، والخنوع، لا، مو صحيح. الحسين أبي الضيم، أبي الضيم يعني شنو؟ عزيز، وأبى أن يعيش، أن يموت، أن يعيش إلا عزيزا، العيش بعزة وإلا الموت بكرامة. إذا الإنسان عندما ينظر إلى أولياء الله وقد ابتلوا بهذا كله يكون بمثابة شنو؟ القدوة الحسنة. يعني أنا لابد أن أتصبر، إذا شفت شباب مقتول، إذا شفت عرض يهتك ما أسكت، ها كلامي واضح، ما أسكت وما أقبل بهذا وأقول حسبه لله، لا، لابد أن أدافع، لابد أن أرفض، لابد أن أعلن الرفض وعدم القبول، لكن في القبل ماذا؟ عندي حالة من التصبر والتجلد إلى أن أقدم وأن لا أبالي وأن لا أساوم بشيء. إذن الفائدة المهمة جدا من تعرض أولياء الله للقتل والبلاء أن نقتدي بهم في حياتنا وفي واقعنا. فأهل البيت عليهم السلام هم النموذج وهم المثال الواضح والحي لكل واحد منا. كل واحد من أئمتنا يمكن أن نجعله نموذجا في حياتنا، تكامل عند أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وصاحب الذكرى بأبي وأم الإمام الباقر عليه السلام، المؤسس للحالة العلمية، للحوزة العلمية، الحالة الثقافية، مؤسس هذا الاتساع العلمي على جميع المستويات، العلم الديني والعلم الإنساني والقانوني والحقوقي وعلى جميع الأصعدة. أقول ولعل ما يدل على إمامته عليه أفضل الصلاة والسلام هو أنه تربع على عرش هذا المقام وهذه الحالة العلمية التي كان عليها الإمام عليه السلام. يذكر بعض المحققين أن الأئمة عليهم السلام الذي لم تكن له حركة سياسية ظاهرية علنية، يعني لم يقم بالسيف، لم يكن له حركة واضحة، يقول إلا أن هناك ما ينادي بحقيته وولايته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالخلافة والإمامة. مقامهم الأخلاقي، مقامهم العلمي كان بمثابة المنادي بحقيتهم، وكان مناد بعدم شرعية خلافة من اغتصب الخلافة والولاية الظاهرية عن أهل البيت عليهم السلام. هذا الوجود ينادي بحقيتهم، ينادي بأولويتهم بهذا المقام. وإلا ما الذي يجعل عدو الله تبارك وتعالى هشام بن عبد الملك يقدم على قتل الإمام عليه السلام؟ ما الذي يجعله إلى هذا الحال؟ ما الذي كان له حراك سياسي؟ لا، لكن كانت هناك تقية أو حراك سري للإمام، حراك سري للإمام عليه السلام كان يهدد وجود الحاكم الجائر، وجود الحكومة والسلطة الجائرة لمقام الإمامة والولاية لأهل البيت عليهم السلام. فالإمام الباقر عليه السلام عانى وقاسى من حكومة الجور في زمانه. أقول وقبل أن يتعرض إلى ما تعرض عليه، تعرض بأبي وأمي للآلام والبلاءات وهو في كربلاء. هو يقول بأبي وأمي، وهناك روايات تنقل عن الإمام الباقر عندما يرى جده الحسين على بواب كربلاء، هذا مو مصيبة، هذا مو ألم. عندما يسمع تكسر أضلاع جده الحسين وهو في الخيمة، هو يقول هذه الرواية، هو ينقل الإمام الباقر، يقول كنت طفل، كنت بالخيمة طفل صغير وأنا أسمع تكسر أضلاع جدي الحسين كالقوارير، كما تتكسر القوارير. لذلك الإمام الباقر وكل أئمتنا عندهم حالة خصوصية مع الحسين، ما يتحملون ذكر الحسين، ما يتحملون أن يذكر عندهم الحسين، حالة انشداد، حالة ارتباط وثيق بالإمام عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام ينقل عنه دخل عليه رجلان، يا ابن رسول الله تحاكمنا فيما بيننا، إن صاحبي يقول إن الشمر صعد على صدر الحسين. يلا دمعتكم على الحسين، الآن مقدمين على مصائب، بكرة إن شاء الله عندنا إحرام الحجاج، خروج الحسين من مكة مصيبة عظيمة، لازم نهيئ أنفسنا من اليوم. دخل على الإمام الصادق رجلان، رجل يقول يا ابن رسول الله إن صاحبي يقول إن الشمر صعد على صدر الحسين، وأنا أقول هذا صدر طالما قبله رسول الله. صحيح صعد الشمر على صدر الحسين،
تأمل إلى إمامك. الرواية تقول كان جالسا في السواء حسر عن إمامته، حلل أزراره بأبي وأمي، جرت دموعه على خدوده، قال يا هذا لقد هيجت ما أحزاني، إن سألت ما فاسألا لقد سألت ما عظيما، لكن إن سألت ما فاسألا هل صعد الشم انتعلا أو حافيا.
ارتباط بالحسين، الإمام الباقر يصرف مال إلى إقامة المآتم في منى 10 سنوات يذكر فيها الحسين، يذكر فيها مصائب آل البيت ومصيبة الإمام الباقر. 10 سنوات وشنو بيذكرون فيها غير الحسين؟ هذه المجالس التي تقام في منى بأمر من الإمام الباقر ماذا يقال فيها؟ يقال فيها أن الشم وكز زينب في أضلاعها. ماذا يقال فيها غير هذه المصائب؟ يقال فيها أن زينب لادت بجسد الحسين. يقال فيها أن الشمر صعد على صدر الحسين منتعلا. أعطيك هذه المصيبة إذا عندك دمع على الحسين بأمر الإمام الباقر. وإحنا في أيام منا ومقدمون على أيام منا بأمر الإمام أقيموا مآتمنا. الحسين على بوغاء كربلاء، على بوغاء كربلاء جاءت إليه زينب بأبي وأمي ودرن النساء حول جسد الحسين يندبن بأبي وأمي، يلطمن بالأيدي على الصدور، الدموع على الخدود، بينما هم كذلك وإذا بالمنادي ينادي يا نساء الحسين، يا زينب قومي وابتعدي عن جسد الحسين، نحن مأمورون أن نواري جسد الحسين. الرواية تقول كل النساء ابتعدن عن جسد الحسين إلا زينب، إلا زينب لم يطمئن قلبها وإنما بقت على جسد الحسين، عند جسد الحسين. ابتعدنا النساء، جاء المنادي يا زينب قومي نحن مأمورون أن نرد جسد الحسين، قومي يا زينب. قالت والله لا أبتعد عن جسد الحسين. نادت على سكينة، سكينة خذي العليل عني، ثم جاءت وألصقت صدرها بصدر الحسين، جعلت فمها في منحره. جاء القوم إلى عمر بن سعد، يا ابن سعد إن زينب لا تبتعد عن الجسد، ما تبتعد زينب عن جسد الحسين، الحسين معشوق زينب، الحسين حبيب زينب، ما تبتعد زينب عن جسد. ماذا نفعل؟ قال أنا مأمور من عبيد الله بن زياد أن أقتل الحسين وأن أرد الصدر والظهر. قولوا لها إن لم تبتعد زينب عن صدر الحسين وعن جسده ردوا جسدها على جسده. تتحمل لو لا؟ وإذا بالقوم جاءوا بخيولهم أحموها في الميدان، 10 خيول، 10 خيول من بنات الأعوجية. قومي يا زينب. وإذا بزينب جعلت فمها على منحره، صدرها على صدره، تنادي حبيبي يا حسين. وانت مو حبيبك الحسين، انت مو حبيبك الحسين يا حاج، انت مو حبيبك الحسين، نادي مع زينب حبيبي حسين. أبا عبد الله صدري دون صدرك يا حسين، ضلعي دون ضلعك يا حسين. وإذا بالكلام من منحر الحسين، أخي زينب ابتعدي عني فلقد زدت همي.
قومي يا زينب تحب حسين وتقلب لجرحايا تحب حسين وتقلب لجرحايا ولن الشمر يوكدها برمحايا قومي لا ذبحك فوق ذبحايا وخليها يا صوايح مستوية أصواتكم يا وخليها صوايح يا احمل سوي يا واذا بزينب تنادي بلسان الحاد روحي فداها لك يا اللذي
يلا هذه ابياتكم تحفظون
روحي فداها لك يا اللذي للغسل ما نال
اعلى اعلى
وللجسد من ارتفع من فوق شيال وللجنازة هللات من خلفها رجال ما حد حفر قبره ورا جثته
اعلى على اصواتكم
الكافور تربى والغسيل دمه الجاري والجفن فصل له ابو محمد بواري وقبره بقلب اختي الخلو خب جمال عاري وبقلب من قبضه حياته في بواجي الميت اذا مات الخلايا تحضر جهازه وتتسارع العالم على سرعة وجاز ويصيح صايح في البلاد عندكم جنازة يا سلام قوموا واطلبوا من الله الأجر فيه
وابن البتولة ما حصل واحد ينادي وابن البتولة ما حصل واحد يناديه قوم على الغبرة طبق مهجة الهادي حصل منادى دركب ظهور العوادي وجيبوا بنات الأعوجية ودوسوا عليه تشم حسين وتقلب لجرحا ولن الشمر يوكزها برمحايا يا دقومي لا أذبحك فوق ذبحايا وخليها صوايح مستوية
يا الله
بدموعكم الحارة بقلوبكم المنكسرة على أبي عبد الله ارفعوا أيديكم بالدعاء هناك من يسألكم الدعاء مرضى جرحى معتقلون بسم الله الرحمن الرحيم بأعلى أصواتكم أما
يا الله يا الله يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة، من كانت له حاجة اقض اللهم حاجته، اللهم شافي كل مريض، اللهم شافي كل جريح، خصوصا من دعونا لهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم فك كل أسير، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب إلى أهله سالما غانما، اللهم انصرنا بنصرك العزيز، وافتح لنا بفتحك المبين، وانتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا يا رب العالمين، وعجل يا ربي بعذابك عليهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. المؤسسين والحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم، تقبل منهم هذا العمل بأحسن قبولك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، اللهم عنا على أداء مناسكنا، واجعلها مقبولة عندك يا رب العالمين. اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا يا رب العالمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين، نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة، تقدم الصلوات على محمد وآل محمد. الأخوة الحجاج رجال ونساء اللي عليهم عمره الآن، خلي تبدون في العشاء حتى يبدأون في عمره إن شاء الله، تقدمون حتى لا يتأخرون، رجال ونساء أيضا. Thank you.